أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فيما ذكره السيد الماتن من أن في ذهاب سمع إحدى الأذنين نصف الدية. قلنا أن الدليل على ذلك، ذكروا أن الدليل على ذلك هو نفس الأدلة الدالة على أن في ذهاب السمع الدية كاملة، وإلا ليس عندنا دليل خاص يدل على أن في ذهاب سمع أحد الأذنين نصف الدية، ما عندنا دليل على هذا. لكن يستفاد من الدليل الدال على أن في ذهاب السمع الدية كاملة، يستفاد هذا المعنى، يستفاد أن في ذهاب سمع أحد الأذنين نصف الدية، وذلك باعتبار أن السمع يكون من الأذنين، منهما جميعا، وهذا معناه أن نصف السمع يكون من أحد الأذنين والنصف الآخر يكون من الأذن الأخرى. فالدليل الدال على أن في ذهاب السمع دية كاملة هو يفهم منه أن في ذهاب نصف السمع من أحد الأذنين، أو ذهاب السمع من أحد الأذنين اللي هو يشكل نصف السمع، هذا فيه نصف الدية، يفهم منه هذا. قلنا أن هذا التقسيط بهذا الشكل يكون واضح عندما يكون الذاهب والباقي متساويين في المقدار في الفائدة، وهذا هو متحقق في محل كلامنا، ولذا يكون ما ذكروه صحيحا متحقق في محل كلامنا. لماذا؟ لأنه لا يوجد تفاوت كبير بين ماذا؟ بين الذاهب والباقي. ذهب سمع واحد الأذنين وبقي السمع الأخرى، يعني ذهب نصف السمع، ففيه نصف الدية. لا يوجد تفاوت بينهما كالتفاوت بين المثال اللي ذكرناه في الدرس السابق بين الخصيتين بناء على الإيمان بما ذكرته صحيحة عبد الله بن سنان، أنه الولد يكون من اليسرى، هذا التفاوت مهم في الفائدة. في المقام لا يوجد تفاوت كبير. نعم، قد يكون هناك تفاوت متعارف، تفاوت في حدة السمع وقلة السمع، في هذه أحد سمعا من هذه، هذا الظاهر أنه لا يمنع من التقسيط بالنحو المتقدم. ولهذا صرح الفقهاء بثبوت نصف الدية بذهاب سمع أحد الأذنين من دون فرق بين أن صرحوا بهذا، من دون فرق بين أن تكون أحد الأذنين أحد من الأخرى أو لا، سواء كانت أحد الأذنين أحد من الأخرى أو لا. على كلا التقديرين ذهاب سمع أحد الأذنين فيه نصف الدية، سواء كانت هذه الذاهبة أحد من الأخرى أو كان الأخرى أحد شنو أحد منها، على كلا التقديرين هو فيه نصف الدية. ليش؟ لأن هذا التفاوت تفاوت متعارف، تفاوت متعارف من في معظم الحالات ماكو يعني تساوي كامل في ماذا؟ في هذه الأذن وهذه الأذن من ناحية السمع، عادة يكون هناك تفاوت، هذا التفاوت متعارف لا يمنع من الحكم بأن فيها نصف الدية مطلقا. هذا إطلاق من جهة. هناك إطلاق آخر من جهة أخرى ذكره الفقهاء أيضا، يعني أن ثبوت نصف الدية في محل الكلام يثبت مطلقا من ناحية شنو؟ من ناحية أنه أن, 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 أن يكون له ما سوى هذه التي ذهبت بالجناية أو لا. يعني إذا كان الإنسان جنى عليه فذهب سمع إحدى أذنيه، نقول هذا فيه نصف الدية، مش قلنا؟ تارة هنا نفترض بأنه له ما سواها، يعني الأذن الأخرى يسمع بها، وأخرى نفترض أن الأذن الأخرى أيضا لا يسمع بها، الأذن الأخرى لا يسمع بها لسبب ما، فالجناية على هذه الأذن وإذهاب سمع هذه الأذن فيه نصف الدية، سواء كانت الأذن الأخرى يسمع بها يعني كان له ما عداها أو لم يكن له ما عداها. وعلى التقدير الثاني إذا لم يكن له ما عداها أيضا لم يفرقوا، مشهور لم يفرق، بينما إذا كان إذا لم يكن له ما عداها يعني كانت الأخرى ذاهبة سمعها ذاهب من دون فرق بين أن يكون ذهاب سمع الأخرى بآفة سماوية من الله تعالى أو يكون ذهابها بجناية جان، ماكو فرق. على كل هذه التقادير الجناية التي توجب إذهاب سمع أحد الأذنين فيه نصف الدية، كان له ما عداها أو لم يكن له ما عداها. لم يكن له ما عداها من دون فرق بين أن يكون ذهاب ما عداها ذهاب سمع ما عداها بآفة سماوية من الله تعالى أو يكون بجناية جان، على كل التقادير يثبت في هذه الأذن التي أوجبت الجناية ذهاب سمعها نصف الدية. هذا الإطلاق الأخير ابن حمزة في الوسيلة يخالفه، كان ابن حمزة فصل في صورة ما إذا لم يكن له ما عداها، إذا لم يكن له ما عداها هنا فصل قال مرة هاي ما هاي الأخرى التي ذهب سمعها قبل ذلك، مرة تكون ذهب سمعها بآفة سماوية من الله تعالى، حينئذ في إذهاب سمع هذه الباقية بالجناية فيه الدية كاملة، فيه الدية كاملة إذا كان ذهاب الأخرى من الله تعالى، أما إذا كان ذهاب الأخرى بجناية لا، هذه الباقية إذهاب سمعها بالجناية هذا يكون فيه نصف الدية. ففصل بين كيفية ذهاب الأخرى، إن كانت بآفة سماوية لا، هذه الأذن الباقية إذهاب سمعها فيه دية كاملة، وبينما إذا كان بجناية ذهاب الأخرى فهذه الباقية في إذهاب سمعها نصف الدية. الجماعة أشكلوا عليه بأنه لا دليل على هذا التفصيل، وذكروا بأنه يحتمل أن يكون دليله على هذا التفصيل هو قياس ما نحن فيه، قياسه بعين الأعور، العين الصحيحة للأعور، العين الصحيحة للأعور. هذا الكلام عين إذا فقع عين الأعور العين الصحيحة للأعور، يعني إحدى عينه ذهبت وبقيت عين صحيحة، إذا فقعها هذا تقدم الكلام عنه في مسألة 281 إذا تراجعوها. وقلنا هناك بأنه أكو روايات صحيحة تدل على أنه في عين الأعور الدية كاملة، أن في عين الأعور الدية شنو كاملة، إحدى عينه ذهبت فإذا فقع العين الصحيحة له فيها الدية كاملة، وفقع عين واحدة يقول فيها الدية كاملة، رواية صحيحة تدل على ذلك. المشهور ذكرنا هناك أن المشهور قيد هاي مسألة الدية كاملة في عين الأعور الصحيح في العين الصحيحة للأعور، قيدها بما إذا كانت الذاهبة ذهبت من الله سبحانه وتعالى، يعني كان العور بآفة سماوية من الله سبحانه وتعالى، يقول إذا العور كان بآفة سماوية ففقع العين الصحيحة له فيها الدية كاملة. أما إذا كان العور مو بآفة سماوية، العور بجناية أخرى سابقا حصلت له، ففقع العين الصحيحة للأعور فيها نصف الدية. مشهور هكذا قال. فابن حمزة في الوسيلة كأنه قاس محل الكلام على عين الأعور بناء على رأي المشهور، وللروايات الواردة في عين الأعور مطلقة، ما تفصل هذا التفصيل، هي تقول أن في عين الأعور الدية كاملة، في عين الأعور الدية كاملة، ما تفصل بأن العور ثابت بآفة سماوية أو ثابت بجناية، ما تفصل هذا التفصيل. المشهور فصل هذا التفصيل، وكأنه ابن حمزة أيضا يلتزم بهذا التفصيل، كأنه في عين الأعور، فحاول أن يسحب هذا التفصيل على محل الكلام، فذكر بأنه سمع إذا لم يكن له ما عداها، هذا الأذن التي جنى عليها فأذهب سمعها، إذا لم يكن لهذا الشخص ما له ما عداها، يعني سمعه بإذنه الأخرى ذهب، يقول إذا ذهب بآفة سماوية حينئذ في هذه في الأذن التي جنى عليها هذا الشخص فيها الدية كاملة، أما إذا ذهب بجناية لا يكون فيها نصف الدية. فقاس محل الكلام على عين الأعور الصحيحة. هذا هو، يعني ليس له دليل إلا هذا، وهذا واضح أنه مجرد قياس لا يمكن التعويل عليه. ثم على تقدير النقيس فلا بد أن نلتزم بأنه الدية كاملة مطلقا في كل الفرضين، كما هو مقتضى الروايات الواردة هناك في عين الأعور، قلنا أن الروايات مطلقة في عين الأعور الدية كاملة، سواء كان العور بآثة أو كان العور شنو بجناية. هذا المشهور إجا فصل هذا التفصيل، فإذا قيدنا بالنص النص مطلق، فإذا نريد نقيس لابد أن نلتزم في المقام بالدية الكاملة في إذهاب سمع هذه الأذن، سواء كانت الأذن الأخرى ذهب سمعها بجناية أو ذهب سمعها بآفة سماوية. زين. قال وفي ذهاب سمع إحدى الأذنين كله، سمع إحدى الأذنين كله نصف الدية، هذا فرغنا عن الكلام عنه. بعد ذلك يقول في نفس المسألة وإذا جنى على رجل فادعى ذهاب سمعه كله، فادعى المجني عليه ذهاب سمعه كله، يعني طالب شنو بالدية الكاملة، قبل قوله إن صدقه الجاني، هذا أول فرع، أنه إذا صدقه الجاني في دعوة قال بل صدقان ضربت ضربة، وهي الضربة أدت إلى ذهاب سمعه كله، هو صادق فيما يقول فيقبل قول هذا المجني عليه، يقبل قوله وتثبت الدية على الجاني، والسر في ذلك أن الجاني إذا صدق هذا المجني عليه في دعواه حينئذ يكون مقرا على نفسه، أقر على نفسه بارتكاب هذه الجناية التي أدت إلى ذهاب سمعه، فحينئذ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، فحينئذ يصدق على القاعدة ويثبت حينئذ شنو هذه الدعوة، لأنه هذا بإقراره أثبت على نفسه شنو هذه الجناية التي يترتب عليها لزوم أن يدفع الدية إلى المجني عليه، فتثبت الدية على المجني عليه. هذا إذا شنو إذا صدقه الجاني، يعني الجاني صدق المجني عليه الذي يدعي أن الجناية أذهبت سمعه كله. نفس الكلام يمكن أن يقول وإن كان ما ذكر السيد الماتن فيما لو أحرزنا صدقه في دعوة من دون أن يصدق الجاني، ما صدق الجاني، لكن إحنا علمنا بصدقه في دعوة مع عدم احتمال عود السمع إليه. من احتمال عود السمع إليه؟ بأدلة علمية ثبت بأنه هذا ذهب سمعه ولا يمكن أن يعود إليه من دون أن نفترض أن الجاني صدقه، حتى ندخل المسألة في باب الإقرار. لا، احنا ثبت عندنا ان هذا ذهب سمعه نتيجة هذه الجناية ذهب سمعه، وانه لا يعود اليه. هاي مهمة، لا يحتمل عوده. هذا في هاي الحالة حينئذ تثبت الدية وتستقر الدية، ويجب ان يدفع هذا الجاني اليه شنو الدية كاملة. نعم، إذا احتملنا عودة يعني أحرزنا صدق في قوله، صحيح أن الجناية التي جناها عليه أوجبت ذهاب سمعه وصادق فيما يقول وهو واقعا ذهب سمعه، لكن نحتمل أن يعود إليه سمعه في فترة. هنا ما نقدر نقول بأنه تستقر الدية، لأنه يعني يجب على الجاني أن يدفع له جنا فورا، وإنما هي تدخل في المسألة الآتية أنه ينتظر به شنو سنة كما سيأتي، مو فورا نقول بأنه هذا تستقر الدية عليه، بل لا بد في هذه الحالة من أن ينتظر مدة كما سيأتي. زين، سيد الماتن يقول وإذا جنى على رجل فادعى ذهاب سمعه كله قبل قوله إن صدقه الجاني. الطرف المقابل لتصديق الجاني في المتن شنو؟ وأما إذا أنكره، من أنكره؟ الجاني. قال شذ ما ذهب سمعه، ما ذهب سمعه، أنكر دعواه ذهاب السمع، أو قال لا أعلم ذلك. جاني ما أدري ذهب سمعه أو ما أدري، ما عندي علم بهذا. إما أنكر ما يدعيه المجني عليه من ذهاب السمع، أو أنه يقول لا علم لي بذلك. هنا يأتي هذا الحكم، يقول أجل إلى سنة ويترصد واستغفل بسؤاله، فإن انكشف الخلاف وبان أنه يسمع أو شهد شاهدان بذلك فليس له مطالبة الدية. قل في صورة الإنكار، إذا أنكر الجاني أو قال لا أعلم، في هذه الحالة يتربص به مدة سنة ويستخبر حاله، يستغفل فيصاح به، فإذا التفت معناه هو يسمع. خلال هذه الفترة السنة يستخبر وضعه ويجرب، تجرى عليه بعض الأمور لاستخبار لمعرفة حاله أنه يسمع أو لا يسمع. فإن تبين أنه خلال هذه السنة أنه لا يسمع، أنه يسمع، تبين أنه يسمع، تبين أنه يسمع، أو شهد شاهدان بأنه يسمع، شاهدان شهدا بأنه يسمع، يقول في هذه الحالة لا دية عليه، على ليس له المطالبة، لا دية، ليس له المطالبة بماذا؟ ب الدية المجني عليه ليس له المطالبة بالدية. صحيح هو قال بأنه أنا ما أسمع، لكن خلينا تحت الاختبار، خلينا تحت الاختبار، وتبين من هذا الاختبار أنه يسمع، أو شهد شاهدان بأنه يسمع، خلاص إذن لا يستحق الدية. نعم تثبت هنا الحكومة، مسألة أخرى، من جناية بالنتيجة، اعتداء عليه، وكل اعتداء حتى أرش الخج كما تدل الروايات أنه فيه شيء، فيه أرش، حتى الخج فيه أرش، بالنتيجة لابد أن يكون هناك شيء. إذن يمهل سنة، فإن انكشف حاله وتبين الخلاف وأنه يسمع، خب هذا ليس للمجني على شنو الدية، ليس له الدية، يعني لا يطالب الجاني بماذا؟ بالدية، والمجني عليه ليس له المطالبة بماذا؟ بالدية. وأما إذا مضت السنة، إذا مضت السنة ولم ينكشف الحال، مضت السنة ولم ينكشف، ما قدرنا نعرف أنه يسمع لو ما يسمع، ونفترض أيضا أنه لم يعد إليه سمعه، لم ينكشف الحال ولم يعد إليه سمعه، في هذه الحالة يستحق المجني على شنو الدية بعد مضي سنة، يستحق الدية. إذا فرضنا أنه عاد إليه سمعه بعد مضي السنة، هذا لا أثر له، هذا لا أثر له، يعني لا يمنع من استحقاقه شنو الدية بعد أن تمضي السنة ولم ينكشف حاله، لم ينكشف حاله ولم يعد إليه سمعه خلال هاي السنة، تستقر الدية، تثبت الدية، وثبوت هاي الدية لا يضر بها عود السمع إليه بعد مرور شنو مرور السنة، بعد مرور السنة لا يؤثر عود السمع إليه في ماذا؟ في استقرار الدية، لأنه الرواية التي سنقرأها هي تقول لعل هذا مثلا هذا فضل من الله وهبة من الله سبحانه وتعالى، عاد إليه السمع قل يعود إليه. هو فائدة التحديد بالسنة هو هذا، هي الرواية التي تحدد بالسنة، فائدتها هو هذا أنه ينتظر به خلال السنة، فإن تبين أنه يسمع أو عاد إليه سمعه، مو إلا تبين أنه يسمع، مو كاذب، هو صحيح راح سمع لكن عاد إليه في خلال السنة، هذا لا يستحق الدين، لا يستحق الدين. وأما إذا لم ينكشف حاله أو عاد إليه سمعه في أثناء أو لم يعد إليه سمعه ولم يعد إليه سمعه، لم ينكشف حاله ولم يعد إليه سمعه، في هذه الحالة يستحق الدية. وعود السمع بعد انتهاء السنة لا أثر له، يعني لا يمنع من استحقاق المجني عليه المن للدية. على كل حال في كل مورد حكمنا فيه باستحقاق الدية في أثناء السنة، فعود السمع إليه بعد السنة لا يؤثر في هذا الاستحقاق، وفي كل مورد حكمنا فيه بعدم الدية، عدم استحقاقه للدية، حينئذ يصار إلى الحكومة. لا تفتين، إذا قلنا أنه لا يستحق الدية في مورد لا يستحق الدية، كما إذا انكشف أنه يسمع في أثناء السنة أو عاد إليه سمعه في أثناء السنة لا يستحق الدية، لأن هذا فائدة التحديد بالسنة فهو لا يستحق الدية، لكن هذا مو معناه أنه ما يستحق كل شيء، بالنتيجة هذا جنى عليه، وقلنا أن كل جناية لها شنو؟ لها شيء، يعني لابد أن تكون لها غرامة، فيصار إلى الحكومة. هذا شنو الدليل عليه؟ الدليل عليه هو صحيحة، أو بالأحرى صحيحتها سليمان بن خالد، المرويتان في أبواب المنافع، الحديث الأول الباب الثالث، الحديث الأول والحديث الثالث في الباب الثالث من أبواب ديات المنافع. نقرأ الحديث الأول. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد أنه قال: في رجل ضرب رجلا في أذنه بعظم فادعى أنه لا يسمع، قال: يترصد ويستغفل، يعني يؤخذ على حين غفلة ليرى أنه مدى أراد فعل شنو، صوت يحدثون صوت بجنبه أو شيء من هذا القبيل، يترصد ويستغفل وينتظر به سنة، سنة الرواية يقول سنة كما هو الحال فيما تقدم من العقل، فإن سمع أو شهد عليه رجلان، سمع أو شهد، يعني إذا تبين نتيجة الفاصل أنه هو يسمع، أو لا ما تبين لكن شهد عليه رجلان أنه يسمع، فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنه يسمع، شنو حكم هذا؟ هيك لا يستحق الدية، لا يستحق الدية، ليس له المطالبة بالدية، المجني عليه ليس له المطالبة بالدية، لكن قلنا بأنه ليس له المطالبة بالدية مو معناه ما إلى شيء، لا يصار إلى الحكومة، يعني الجناية اللي جناها عليه فيها الحكومة نظر الحاكم، وإلا يعني إذا ما انكشف أنه يسمع ولم يشهد شاهدان على أنه يسمع حلفه وأعطاه الدية، الرواية صريحة في أن أعطاء الدية له إذا خلال هذه السنة من كشف أنه يسمع ولم يشهد عليه شاهدان بأنه يسمع، في هذه الحالة يستحق الدية المجني عليه، لكن بعد الحلف بعد استحلافه، وإلا حلفه وأعطاه الدية. قيل: يا أمير المؤمنين، فإن عثر عليه بعد ذلك أنه يسمع، بعد ذلك يعني شنو؟ يعني بعد السنة عثر عليه أنه بعد ذلك بعد أنه عثر عليه بعد ذلك أنه يسمع، قال: إن كان الله رد عليه سمعه لم أرى عليه شيئا، إن كان الله رد عليه سمعه، هاي موهبة جديدة من الله له، لم أرى عليه شيئا يعني لم أرى على المجني عليه أن يرد الدية التي دفعها الجاني إليه، أن يرد إليه شنو؟ أن يرد هذه الدية إليه، بل هو يستحقها ويثبت الاستحقاق، وعود السمع بعد السنة لا يؤثر في هذا الاستحقاق، هكذا يفهم من هذه الرواية. زين، هذه الرواية الأولى. الرواية الحديث الثالث اللي هو أيضا صحيح لسليمان بن خالد، روى الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبيه عن حماد ابن زياد عن سليمان ابن خالد قال سألته عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل وجاء أذن رجل بعظم وجاء أذن رجل بعظم فادعى أنه ذهب سمعه كله قال يؤجل سنة ويترصد بشاهدي عدل فإن جاء فشهد أنه سمع وأنه أجاب على سمع فلا حق له ليس للجاني شيء للمجني عليه شيء يعني يسمع وإن لم يعثر على أنه سمع استحلف ثم أعطي الدية نفس هناك نقول وإلا حلفه وأعطاه الدية قلت فإنه سمع بعدما أعطي الدية قال هو شيء أعطاه الله إياه هو شيء أعطاه الله إياه ما دام هو أخذ الدية بعد في أثناء عود السمع إليه بعد ذلك لا يؤثر هذه أيضا الرواية الأخرى في محل الكلام واضح من هذه الروايات أنه الروايات صحيح تقول أن إعطاء الدية يكون بعد استحلافه لكن ما تبين أنه كيفية الاستحلاف ما تبين كيف تقول إلا حلفه وإلا حلفه وأعطاه الدية الثانية تقول استحلف وأعطي الدية ثم أعطي الدية هذا شنو في الرواية الأولى هذا متى يكون يكون فيما إذا خلال هاي المدة ما ثبت من كشف أنه يسمع ولم يقم شاهدان على أنه يسمع إذا اثنينات ذني ما موجودات حينئذ يستحق الدية بعد الإحلاف في الرواية الثانية هذا أيضا يكون بعد شنو بعد يؤجل سنة يقول ويتربص ويترصد بشاهدي عدل فإن جاء فشهد أنه سمع وأنه أجاب على سمع فلا حق له وإن لم يعثر على أنه سمع استحلف ثم أعطي هم نفس الشيء سنة يترصد هو يقول يترصد يعني يتلقى في حال أنه يسمع ما يسمع وأيضا بشاهدي عدل يترقب وجود شاهدي عدل يشهدان بأنه مثلا أنه يسمع أو لا فإذا شهد شاهد عدل على أنه يسمع أو ثبت أنه يسمع ثبت يعني أمتنا في الرواية السابقة أو ثبت أنه يسمع بالاختبار وبال يتعبر عن الرواية يستغفل خلال هذه الفترة إذا ثبت أنه يسمع حينئذ خلاص ليس له شيء فإن جاء وفشهد أنه سمع وأنه أجاب على سمع فلا حق له وإن لم يعثر على أنه سمع ولم يشهد أيضا شاهدان على أنه سمع لأن كل هذه ثبت أنه يسمع خلال السنة حينئذ إذا لم يحصل هذا يعطى الدية بعد الاستحلاف وقلنا أن كلتا الروايتين لا تبين كيفية الاستحلاف السيد الماتن في الماتن يبين كيفية للاستحلاف نقراها نشوف شنو الدليل عليها قال وأما إذا أنكره أو قال لا أعلم ذلك أجل إلى سنة ويترصد ويستغفل هنا يقول واستغفل أنسب ويستغفل بسؤاله فإن انكشف الخلاف وبان أنه يسمع أو شهد شاهدان بذلك فليس له مطالبة الدية المجني عليه ليس له أن يطالب بالدية يعني ليس له الدية لا يستحق الدية احنا نضيف هنا شنو انكشف وبان أنه يسمع إذا رجع إليه سمعه في أثناء السنة مو فقط إذا انكشف أنه يسمع أو شهد شاهدان أنه يسمع. لا، إذا لا وقعا ذهب سمعه، لكنه عاد إليه سمعه في أثناء السنة، هذا أيضا لا يكون للمجني عليه المطالبة بماذا؟ بالدية. وإلا يعني وإن شنو لم يتبين ينكشف شيء، لم ينكشف أنه يسمع ولم يشهد شاهدان بذلك ولم يعد إليه سمعه، وإلا فعليه أن يأتي بالقسامة بأن يحلف هو وخمسة أشخاص إن وجدوا، وإلا يعني إن لم يوجد خمسة أشخاص يحلفون حلف هو الست مرات، فعندئذ يستحق الدية. هذا الفرع الأخير يأتي الكلام عنه فيه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.